لماذا؟ لأن الحب
في الله هو أن يجعل من جسده وجسد محبه جسدان ولكن الروح واحدة، يتألم لتألم أخيه ويفرح لفرحه. فلهذا يقول سفيان رحمه الله بأن الناس في هذه المسألة على أربعة أقسام: إما مبغض، وإما قريب، وإما صديق، وإما محب في الله. وهذه الأخيرة قال: لا تكاد توجد إلا من رحم الله. ولهذا تجد، وهذا موجود، يأتيك إنسان يقول لك أحبك في الله، ولكن سبحان الله قد يحصل بينك وبينه خلاف في فهم أو في فهم مسألة ما، تجد أن تلك المحبة قد انقلبت إلى عداوة. أين الحب في الله؟ أين النصيحة في الله؟ هذا هو الحب في الله. ولهذا جاء في الحديث كما سيأتي: وتفرق عليه، أي أنه فرق بينهما الموت، أي أنهما بقيا على حبهما في الله حتى جاء الموت أحدهما فقضى عليه، والمحبة لا زالت بينهما. لماذا؟ لأنه سيدعو له بعد موته، لأن قلبه قد أحبه في الله. ولهذا كانت هذه الخصلة كما يقول بعض السلف صعبة. لماذا؟ لأنها لابد أن تبقى هذه المحبة إلى متى؟ إلى أن يموت أحدهما. واضح لكم؟ وهذا هو الأمر الذي يصعب على الإنسان. قد يبقى محب لحبيبه شهر، شهرين، سنة، سنتين، ولكن يأتي أمر من أمور الدنيا ويجعله يغير تلك النظرة، يغير تلك المحبة. أين الحب في الله؟ لو كنت بحق تحب فلان في الله لكانت تلك المحبة باقية في الله، والوصل منك له باق لأنه لله وفي الله. لكن لما حصل خلاف، قد يكون في أمر من أمور الدنيا أو في فهم، انقطعت تلك العلاقة. إذن كانت المحبة في الله زعم وليست حقيقة، إذ لو كانت حقيقة لكانت باقية حتى يتفرقا. ولهذا كلام السلف رحمهم الله كلام عظيم فيما يتعلق. لو أردنا أن نتكلم على هذه الخصلة وأن نطيل، والله لوجدنا العجب العجب. إذا كان سفيان، ومن سفيان في العلم، وأين زمن سفيان من زماننا يقول هذا الكلام، فما بالك بمن كان في زماننا يدعي أحبك في الله، ولكن هذه المحبة كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله لابد أن تكون حقيقة ظاهرا وباطنا. هذه المحبة لابد أن تكون في الظاهر وفي الباطن، أما الباطن فالأمر يدعيه الإنسان، ولكن الحقيقة هي أن يكون في الظاهر والباطن بأن يترجم أو تترجم تلك المحبة على أفعاله، أليس كذلك؟ وهذا قد يحصل حتى في النساء، تجد امرأة مع امرأة أحبك في الله وإلى آخره، قد يحصل سوء فهم، تجد كأن الأمر لم يكن، كأنه ما كانت تلك العلاقة وتلك المحبة في الله، الأوصال قد انقطعت والمحبة قد انفصلت. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع على ذلك وماذا؟ وتفرق عليه. هنا بيت القصيد، وضح لكم؟ وتفرق عليه. فلا بد إذا أحببت إنسان في الله ولله ولأجل الله أن تصبر على تلك المحبة. هو بشر، قد تجد منه ما قد يعتريك، يعني ما يدعوك إلى أنك تبغض هذا الأمر، انصحه في الله إذا كنت تحبه في الله، ونصيحتك له لا تدعو أنك تقطع هذا الإنسان الذي أحببته في الله حتى تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: ووقع في رواية حماد بن زيد: ورجلان قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله فصدر على ذلك. وضح لكم؟ يعني بقي على ذلك واستمر على ذلك وصدر منهم ما يدل على تلك المحبة في الأقوال والأفعال وفي ظهر الغيب، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تعرف أنك تحب فلان، ففلان متى يعرف؟ وتعرف محبته عندما يجرب، إما بسفر أو بغيره. وإذا أصيب الإنسان ببلاء أو أصيب بمحنة واحتاج إلى حبيبه ولم يجد، فإذا لم يكن معذور فتلك المحبة مجرد دعوة، وإذا لم يكن يدعو لأخيه في ظهر الغيب فتلك المحبة مجرد دعوة. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه، هل هو بحق محب الله ولله؟ عرفته؟ قال
قوله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، في رواية ابن البزنيان اجتمع عليه، وهي رواية مسلم أي على الحب المذكور، والمراد أنهما اجتمعا على محبة دينية ولم يقطعانا بعارض دنيوي، سواء اجتمعا حقيقة أم حتى أم لا حتى فرق بين حتى فرق بينهما الموت.
نعم، يقول والمراد في الاجتماع أنهما داما على المحبة الدينية لا المحبة الدنيوية، لأن المحبة الدنيوية تنقطع بماذا؟ من قطاع الدنيا. أما المحبة الدينية باقية حتى لو انقطعت الدنيا. ولهذا تجد بعض الناس سبحان الله يدعو لإنسان ميت وهو ليس ابن له وليس أب له ولا قريب، وإنما أحبه في الله. وهذا غالبا ما يكون من التلميذ مع شيخه، أليس كذلك؟ يدعو له في ظهر الغيب. والحب في الله من أوثق عرى الإيمان. قال ولم يقطعها بعارض دنيوي، هنا الاختبار والامتحان، ما يقطع هذه المحبة بعارض دنيوي. قد يقتر هذا المحب على حبيبه لسبب، أو قد يفعل أمر لا يرضاه ذلك، فتجد أمر من أمور الدنيا فتجد أن ذلك مباشرة تركه. لماذا ترك؟ كان في المحبة في الله هي التي تدعوك إلى الترك لا الدنيا، أليس كذلك؟ قال سواء اجتمع حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت. سواء اجتمع في الظاهر حقيقة قلبا وقالت أو لا اجتمع في الظاهر فقط حتى فرق بينهما ماذا؟ حتى فرق بينهما الموت. ويأتي السؤال، هل هذا أيضا يدخل فيه المحبة في الله ولله بين الرجل وزوجته، أم هو بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة؟ أما بين الرجل والرجل فهو نص، وأما المرأة والمرأة فسيأتي أنه كذلك، وأما بين الرجل وزوجته فلا شك أيضا في ذلك، أليس كذلك؟ لأن الرجل إنما أحب زوجته لأن الله قد أمره بحبها، إذن أحبها لله وفي الله، وكذلك هي إذن اجتمع في ماذا؟ اجتمع في حبهما على ماذا؟ على الله جل جلاله، وتفرقا عليه، أليس كذلك؟ قال
فوقع في الجمع الجميل اجتمع على خير، ولم ترى ذلك في شيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستفردات، وهي عندي تحريف.
نعم، يقول هذا تحريف، اجتمع على ماذا؟ على خير، اجتمع على خير، وإلا فالحديث اجتمع على ذلك، يعني اجتمع على المحبة في الله وبقي على المحبة في الله حتى فرق بينهما الموت. قال
عدت هذه الفضلة واحدة مع أنا متعاطيها الآن، لأن المحبة لا تتم إلا بالذين.
نعم، هذه الخصلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، أو الإمام العادل واحد، وشاب نشأ في طاعة الله اثنان، ورجل قلبه معلق بالمساجد ثلاثة، ورجلان تحابا في الله كم؟ أربعة خمسة. لا، هؤلاء يعتبران واحد، لأن المقصود بها الخصلة، أليس كذلك؟ قد يجتمع خمسة في المحبة في الله. وضح لكم؟ قال رحمه الله: عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان، لأن المحبة لا تتم إلا باثنين. وأنا هذا بينت لكم في البداية، لأن المحبة لابد أن تكون من طرفين، مستحيل الإنسان أن يحب من طرف واحد، هذا يحب نفسه ما يصلح، أليس كذلك؟ لأن البحث أن يحب المحب حبيبه، إذن لابد أن تكون المحبة فيها فعل الاشتراك، محب ومحب. وضح لكم؟ إنسان يحب وإنسان يحب، وكذلك الذي يحب هو أيضا يحب الذي أحبه. واضح؟ يقول رحمه الله:
أولما كان المتحابان بمعنى واحد كان أحدهما مغنيا عن حد الآخر، لأن الغرض عدل الخصال إلى عدل جميع من اتصل بها.
نعم، يقول: أو لما كان المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر، كما بينت لكم، لما كان المتحابان جمعت بينهما تلك المحبة واستظل بظل تلك المحبة عدت هذه خصلة واحدة، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل أنه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله. لماذا؟ لأنهما قد اجتمعا في الدنيا تحت ظل المحبة، ظل المحبة صعب في الدنيا، أليس كذلك؟ هو سهل في البداية لكن صعب أن يدوم إلى النهاية. واضح؟ قال:
قوله رجل خرجت ذات منصب بين تحوها أحمد في روايته عن يحيى القطان فقال دعت عمران.
نعم، ورجل طلبته ذات منصب وجمال. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل طلبته امرأة، وهنا قال طلبته ذات منصب وجمال. الإمام أحمد بين في روايته دعته امرأة، وهذا هو ظاهر السياق أصلا عند البخاري، أليس كذلك؟ ولكن هناك أوضح، طلبته امرأة ذات منصب، وسيأتي ما معنى المنصب، وجمال، كل هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الفاحشة. وقوله دعته وطلبته أي أنها لها القوة والسلطة في الدعوة، وأنها ستحميه إذا دخل إليها، وسيكون معها منفردا، لأنه قال دعته، لم يراوته هو، دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي أنها تقول له: أنا أولا امرأة، ثانيا أنا صاحبة جاه ومنصب وحسب ونسب، ثالثا صاحبة جمال، رابعا دعته فكان في خلوة يقع في الفاحشة ولا يراه إلا الله جل جلاله، اجتمعت له هذه الصفات، لم يبق معه هنا إلا التقوى. لماذا؟ لأن حر وحرارة الشهوة قد وجدت، وداعي الشيطان موجود. انظر، فلما استظل بظل التقوى وجعل تلك التقوى حاجز بينه وبين تلك المعصية، ودافع نفسه من تلك الحرارة، حرارة الشهوة والشيطان وما يدعوه الوقوع، فامتنع لله الجزاء يوم القيامة أن تلك الحرارة تذهب بماذا؟ بظل عرش الله جل جلاله، فلا يشعر، لأنه قد صبر على حرارة الدنيا وتلك الدعوة. بماذا؟ لأنه يتقي الله ويخاف الله جل جلاله، ولهذا جاء فقال إني أخاف الله، أي أن الذي منعني مع وجود المنصب والجمال والجاه والخلوة وأنا شاب، كل هذه الأمور قد اجتمعت، لم يبقى إلا ماذا؟ إلا أمر واحد، وهو الخوف من الله. ولهذا جاء عن بعضهم لما دعته امرأة وأدخلته في دارها وأغلقت عليه الأبواب، فكانت تلك المرأة جميلة صاحبة منصب وجاه وجمال، فقال أغلق الأبواب، قالت قد أغلقت الأبواب كلها حتى النوافذ، قال لكن هناك باب مفتوح ما أغلقتي، قالت وما هو؟ أنا هذا هذه داري وأعرفها، كل الأبواب قد تم إغلاقها، قال الباب الذي بيننا وبين الله لا زال مفتوح، فإن الله يرانا هذه الساعة، فأغلق الباب إن استطعت. فارتعدت المرأة وخافت وخرج. انظر، إني أخاف الله، كما حصل مع من؟ مع يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز، هي صاحبة الجمال والمنصب وهي صاحبة الدار وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وهيت لك، فاستعدت له، يعني تهيأت، فماذا؟ استعدت كل التهيئ، فماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ حرب، حتى قدت قميصه من دبر صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا كانت العاقبة لمن؟ ليوسف عليه الصلاة والسلام، صبر رغم وجود الشهوة والقوة والشباب، إلا أنه الخوف من الله جل جلاله. انظر، فهذا الخوف مع وجود تلك الحرارة هو الذي أوقفه ومنعه من الوقوع، فلهذا كان الجزاء في الآخرة أن حرارة الآخرة تذهب عنه مع ما يعانيه الناس تحت ظل عرش الله جل جلاله. قال
وكذا في رواية كريمة ولمسلم وهو للمصنف بالعدود عن ابن المبارك، والمراد بالمنصب ان اصله او الشر، وفي روايه مالك جعلته ذات حسن، وهو يطلق على الاصل وعلى المال ايضا.
نعم، يعني اجتمع عندها المال والمنصب والجاه والحسب والنسب، ومع ذلك قال اني اخاف الله. نعم،
وقد وصفها باسماء الاوصاف التي جرت العاده من اجل الرغبه لمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والجاه مع الجمال، وقل ان يجتمع ذلك في هذه النساء.
نعم، قل ان يجتمع ذلك في المراه الواحده، المال والمنصب والجاه والحسب والنسب والجمال، كل هذه الاوصاف اجتمعت، ورغم ذلك قال اني اخاف الله. وهذا الحديث ايضا تشترك فيه المراه، لو ان الرجل دعا المرأة وكان ذا حسب ومنصب وجاه وجمال وكان ما يملك من ملك الدنيا، فقالت إني أخاف الله، كانت من السبعة. عرفتم؟ أي أن الأمر ليس منصب على الرجل بل على الرجل والمرأة، لكن لا شك أنه على الرجل أقوى. لماذا؟ لأن الرجل لما تجتمع هذه الأوصاف غالبا هذه الأوصاف تدعوه إلى ماذا؟ إلى الوقوع إذا لم يكن صاحب تقوى، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ إذن الأمر خطير. فهنا التقوى، التقوى واضح لكم؟ قال
زادت المبارك إلى نفسها، ولكي تقيه بسرعة من طريق أبي طالب عن أبي هريرة، فعرضت نفسها عليه وظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبي ولم يحق غيره، وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالالتزام بها.
نعم، ظاهر النص دعته إلى الزنا، ولهذا قال إني أخاف الله. قال بعض العلماء دعته إلى نكاحها وكان رجل صاحب عبادة فخشي بزواجه لها لأنها صاحبة جاه ومنصب وحسب ونسب، أن تشغله عن طاعة الله. فقال إني أخاف الله، أي أخاف أن أنشغل بزواجي منك عن طاعة الله. هذا قاله بعض العلماء، وإن كان الأظهر الأول. واضح؟ قال
عن التكتب بما يليق بها، والأول أفضل ويؤيده وجود الكناية في قوله إلى أنها.
نعم، يعني يؤيد أنها دعته إلى الزنا، أنه جاء في بعض الألفاظ دعته أو طلبته إلى نفسها، وهذا كناية عن ماذا؟ عن الفاحشة. هذا اللفظ يؤتى به كناية عن ماذا؟ عن الفاحشة، أي دعته إلى أن يقع بها. واضح؟ قال
ولو كان المراد التزويج لصرح به.
نعم، لو كانت المراد يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم التزويج لقال ورجل طلبته امرأة للزواج وهي ذات منصب وإلى آخره، فقال إني أخاف الله. لكن لما لم يصرح علمنا بذلك بأنه يكني عن ماذا؟ عن الفواحش. واضح لكم؟ يكني عن ماذا؟ عن الزنا. ولهذا تجد أن الكناية يأتي بها الشارع في مواطن، في المواطن التي تكون يعني قد يستقبح الإنسان، يستقبح ذكرها، فيكني الشارع بأمر يوضح ما يدل على ذلك. وضح لكم؟ قال
والفرع عن المنصوصة بما ذكر من أكثر المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لدينا، وقد أضلت من مشاق التوصل إليها من مراقبة ونحوها.
نعم، يقول والصبر على الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب. لماذا؟ قال لأمور، لكثرة الرغبة في مثلها، أن هذه المرأة غالبا أنها تكون مرغوبة. قال وعسر تحصيلها، صعب أن توجد وقد وجدت له بسهولة. قال لا سيما وقد أغنت عن مشاق البحث والتعب والسعي والمراودة، رآها جميلة ذات منصب ذات جاه وجاءته جاهزة، لم يذهب ولم يسعى ولم يكدح ولم يراود ولم ومع ذلك امتنع خوفا من الله، فهذا من أكمل المراتب كما قال رحمه الله. قال
قوله تعالى إني أخاف الله زاد في رواية كريمة رب العالمين، وظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما ليذكرها عن الفاحشة أو ليعتبر إليها، ويحتمل أن يقوله بقلبه. قال عياض قال القرطبي إنما يصدر ذلك عن شدة الخوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياة.
نعم، قال فقال إني أخاف الله زاد في رواية كريمة رب العالمين، والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما من باب الزجر عن الفاحشة أو ليبين الاعتذار من عدم الوقوع، وهو أنه يخاف الله، إما أن يقول من باب الزجر أو من باب الإخبار. قال ويحتمل أن يقول ذلك بقلبه، يعني يقول ذلك في قلبه، يقول الذي منعني من الوقوع هو الخوف من الله جل جلاله، ليس كذلك؟ لذة الدقائق تنقضي ثم تبقى حسرتها الأيام والأشهر والسنوات، ليس كذلك؟ وذل المعصية نسأل الله السلامة يظهر على النفس إذا لم يتب منه الإنسان، وعلى الأفعال وعلى الأخلاق وعلى الأولاد حتى نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ فلهذا ماذا قال؟ قال إني أخاف الله. قال ولهذا يوسف ماذا قال؟ قال معاذ الله، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. انظر، بين عليه الصلاة والسلام بقوله معاذ الله أن أقع في هذا الأمر العظيم، إنه ربي أحسن مثواي، الله جل جلاله هو الذي رباه وأحسن تربيته، ثم في النهاية يقع، حاشا وكلا، إنه لا يفلح الكافر. فبين الحال والعاقبة أن النهاية ساقطة. واضح؟ قال انتبه، انتقل من ما يتعلق بالرجل وهذه الخصلة إلى خصلة أخرى وهي الصدقة، الإنفاق في سبيل الله، الإعطاء لله وفي الله، ينفق سرا وعلانية الليل والنهار. فقال تصدق، يعني ورجل تصدق، قال أخفى، ما قال يخفي، أتى بها بصيغة ماذا؟ بصيغة الماضي. واضح؟ لأن أخفى بلفظ الماضي، أخفى فعل ماضي، يخفي فعل مضارع. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ورجل تصدق أخفى، يعني أخفى صدقته. ولماذا أتى بصيغة الماضي؟ للدلالة على أن الأمر كأنه وقع، الإخفاء واقع قبل الصدقة. واضح لكم؟ ولهذا قال الكرماني هو جملة حالية بتقدير قد، يعني قد تصدق وأخفى. واضح لكم؟ قال يعني تصدق، وهذا التصدق بإخفاء. نعم.
وكان للمصمم في الزكاة عن الزكاة عن حياة تصدق بصدقة كافة، ومثله لمالك في الموطأ، فالظاهر أن راوي الأولى حدث العاقل ووقع في رواية المصيرين تصدق إنسانا بكسر الهمزة مكتوبا على أنه مصدر أو نحو لمصدر مكتوب.
نعم. يقول تصدق بصدقة فأخفاها، ومثله لمالك في الموطأ، فالظاهر أن الحديث الذي معنا عند المصنف هنا أن الراوي حذف العطف، يعني لم يأتي لا بالواو ولم يأتي بالفاء، تصدق فأخفى، ما أتى بعاطف، قال تصدق أخفى. واضح؟ وعند مالك وغيره تصدق فأخفى. يقول الظاهر أن الرواية التي عندنا هي من تصرف الراوي حذف العاطف، ويدل عليه السياق. واضح؟ قال ووقع في رواية الأصيل وهو من رواة البخاري تصدق إخفاء، أخفى يخفي إخفاء، إخفاء مصدر مفعول مطلق. واضح لكم؟ قال بأنه مصدر أو نعت لمصدر محذوف، أو يكون وصف لمصدر محذوف. قال نعم، ويحتمل أن يكون إخفاء أي حال من فاعل، أخفى أي مخفيا، يعني تصدق حال كونه مخفيا لتلك الصدقة عن شماله. واضح؟ عرفتم؟ قال
نكرها،
نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله. هنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصدقة بأنه ذكرها كما جاءت في لفظ، قال بصدقة، ورجل تصدق بصدقة، في بعض الألفاظ والروايات جاء بصدقة، ما قال بصدقة كذا أو بالصدقة، قال بصدقة نكرة. لماذا نكر هذا اللفظ؟ لتشمل كل ما يتصدق به سواء كان قليل أو كثير، تصدق بتمرة أو بشق تمرة أو تصدق بألف أو بدرهم أو بدينار أو إلى آخره. وضح لكم؟ كل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام تصدق بصدقة حتى يشمل الجميع، أي أن الذي يتصدق بما يملك من طاقته ويعطي ويخفي فإن له ذلك الأجر العظيم أنه يكون من السبعة. وتبقى المسألة أيهما أفضل، الإخفاء أم الجهر، أنه قد جاء في بيان من يجهر بالصدقة وفي بيان حال من يخفي الصدقة. واضح؟ تكون سرا وعلانية. إذن العلماء تكلموا على هذه المسألة وطال الخلاف بينهم رحمهم الله، ولكن الراجح في هذه المسألة أن الصدقة الأصل فيها الإخفاء، هذا الأولى والأحرى، إلا إذا احتاج في إظهارها لدعوة الآخرين للتصدق، لا من باب الرياء، لأن الرياء يذهب الصدقة وأجر الصدقة. الأصل في الصدقة الإخفاء، إلا إذا كان في إظهارها بيان وإعانة ودعوة للتصدق، فيقال فلان قد تصدق بكذا، فتصبح المنافسة في الله ولله، فهذا هو الذي يفعل. أما ما عدا فلا شك أن الصدقة الأصل فيها الإخفاء. ولهذا تعلمون ما حصل مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، لما جاء عمر بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم نصف المال. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ما ترك شيء أبدا، هذه كل أموالي. فقال بعد ذلك عمر رضي الله عنه: لا أسابقك أبدا. انظر، فقد يكون في إظهار الصدقة المنافسة إلى الخير، التسابق إلى الخير، الدعوة إلى الخير، وإن كان الأصل الإخفاء. فما تحتاج إلى الإظهار، مثلا كان في مجلس وعلم أنه سيخرج لبناء مثلا مسجد أو بناء كذا، وكان يعلم أن في المجلس ناس ما شاء الله يملكون الأموال، فقال: أنا أخرج من مالي كذا، تفضلوا لله. الآخرون إذا رأوا ستدعوهم أنفسهم إلى الإخراج، فهذا ينظر فيه إلى الأحوال. وضح لكم؟ قال:
وظاهره أيضا يشمل المندوبة المطلوبة، لكن نقل المغني عن العلماء أن إظهار المفروضة
بأولى من إخفائها. نعم، إظهار المفروضة أولى لما بينت لكم، لأجل ماذا؟ الدعوة إلى أن هذا فرض، فهذا لا يستطيع أن يكون فيه رياء. لماذا؟ لأنه واجب عليه أصلا، يستطيع أن يقول له عنده زكاة واجبة، أخفاها ما أخفاها هي عليه عليه. واضح؟ ولهذا قال العلماء: لا شك أن المفروضة أولى إظهارها من إخفائها، حتى يعلم المحتاج ويأتي ويقبل ويأخذ. أما الزكاة النافلة البحث السابق فيها. واضح؟ قال: نعم، حتى لا تعلم أو لا تعلم بضم الميم وفتحها، وهي لغة معروفة، كنحو: وسرت حتى تغيب الشمس، حتى تغيب. واضح؟ وهذا ما يتعلق بحتى والبحث في حتى، وإن شاء الله سيأتي بيانه في النحو، سنبين لكم ما يتعلق بحتى، وحتى الكلام فيها طويل جدا، حتى أن سيبوي عند وفاته قال وهو في سكرات الموت: أموت ولا زال في نفسي شيء من حتى. يعني يقول: أنا على فراش الموت، ضيعتنا حتى هذه، مرة ترفع، مرة تنصب، مرة تجر، مرة تجزم، ما عرف. واضح؟ يعني ما زال في نفسي شيء من حتى أبحث فيها. لماذا؟ لأن الكلام فيها يطول، ولهذا لا ضيرون أن يأتي ما بعدها مرفوع. عرفتم؟ قال:
قوله إماله ما تنفق يمينه، هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره، ووقع في صحيح مسلم مقلوبا: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله.
نعم، في روايات البخاري وغيره: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقع عند الإمام مسلم كما في صحيح مسلم مقلوبا: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا قل في المتن. لماذا؟ لأن الأصل في الإعطاء اليمين أو الشمال؟ اليمين. إذن اللفظ: حتى لا تعلم شماله ما تنفق، يعني تعطي يمينه. وضح لكم؟ ولهذا قال العلماء: رواية الإمام مسلم يعد في مصطلح الحديث من الحديث المقلوب، القلب في المتن، والقلب إما يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد. واضح لكم؟ هو نوع فريد من أنواع علم الحديث، والله يأتينا إن شاء الله في ماذا؟ في المنظومة. قال:
وهو نوع من أنواع علوم الحديث قبله من الصلاة، وإن كان أقوى نوع المطلوب لكنه قصره على ما يقع في الإسناد.
قصره
ولكنه
تطاول
على ما يقع في الإسناد.
نعم، يعني ابن الصلاح رحمه الله نبه على المقلوب، لكن حصر المقلوب أو نبه على المقلوب في الإسناد بأن يقلب الراوي السند. وضح لكم؟ أما المتن فأغفله، لم يذكر، فيقول الحافظ وهنا أبين لك هذا القلب، ولهذا ذكره الحافظ في المصطلح.
ومثل له في حديث إن إسم أم مكتوم يمثل إليه.
نعم، هذا الحديث تكلمنا عليه، فإنه قد جاء في بعض ألفاظه بأن ابن أم مكتوم يؤذن أن بلال الذي هو يؤذن بليل. واضح، وهذا اللفظ الصريح. وابن مكتوم متى يؤذن؟ في الصباح. هذا الحديث جاء فيه إن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن بليل، قالوا هذا انقلب على الراوي، بدل أن يقول بلال قلب عليه فجعل بلال هو الذي يؤذن في الصباح وابن أم مكتوم هو الذي يؤذن بليل. وبين الحافظ بأن هذا ليس من المقلوب، بل ثبتت الروايات الصحيحة بأنه في البداية كان هذا الأمر واقع، بأن بلال كان يؤذن في الصباح وابن أم مكتوم يؤذن بليل، ثم بعد ذلك استقر الأمر على ماذا؟ على أن ابن أم مكتوم يؤذن في الصباح وبلال يؤذن بليل رضي الله عنهم أجمعين. واضح؟ قال:
وقد قدمنا كلام عليه في كتاب الأذان، وقال شيخنا ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس انتهى.
نعم، المعكوس يعني انعكس، لكن الحافظ يقول الأولى أن يسمى مقلوب. قال:
والأولى تسميته مقلوبا فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في الفتح كما قالوه في المدرج
سواء. نعم، كما قالوه في المدرج، لأن المدرج تارة يكون في الإسناد وتارة يكون في المتن. واضح؟ هذا بينا لكم. قال:
وقد سماه بعض من تقدم مقلوبا، قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم، وهو مقلوب والصواب الأول وهو وجه الكلام، لأن السنة المعهودة في الصدقة في إعطائها باليمين.
نعم، يعني الصدقة إنما تعطى باليمين، ويريد الحافظ أن يقول بأن القاضي عياض سماه مقلوب. واضح؟ قال:
وقد قدم عليه مصاريف الزكاة باب الصدقة باليمين، قالوا يمكن أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم بدليل قوله في رواية ذلك.
انتبه هنا، هذا القلب الذي عند الإمام مسلم ممن؟ يعني من سبب قلب المتن، فجعل الحديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا القلب ممن؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى: القلب الظاهر أنه ممن كان دون الإمام مسلم. وضح لكم؟ قال: بدليل قوله
في رواية مالك: لما أردنا عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال بمثل حديث عبيد الله، فلو كانت بينهما مخالفة لبينها كما نفهم على الزيادة في قوله: وأمر صفه معلق بالمسالك إذا خرج منه حتى يعود إليه انتهى. وإن كان الوهم فيه ممن دون مسلم ولكنه بل هو من سيفه أو من سيف شيخه يحيى القطان.
الحافظ رحمه الله يقول: أبدا، الوهم ليس من الإمام مسلم ولا من دون من كان دون الإمام مسلم. طيب الوهم من من؟ يقول: إما أن يكون من شيخه أو من شيخ شيخه. كيف عرف؟ ننظر.
فإن مسلم أخرجه عن زهير بن حرب وابن الزبير كلاهما عن يحيى، وقد عرف سياقه بيد الأرض بزهير، وكان أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير، وأخرجه الدوزني في مستقبله عن أبي حامد بن الشرقي عن عبد الرحمن بن جسر بن حكم عن يحيى القطان كذلك، وعقبه من الصلاة سمعت أبا حامد بن الشرقي يروى رؤيه الصحراء عندنا ظاهر في هذا، انما هو حتى لا تعلم شماله ما تثبت يمينه. قلت وجدت ان بدون يحيى هو الوارث فيه نظر.
نعم، يعني زعم بان يحيى هو الوارث. ويحيى بن قطان من هو في الفهم والعلم والحفظ؟ جبل.
لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على الصواب.
نعم، يقول الدليل أن يحيى لم يكن هو الواهم أن الإمام أحمد روى بإسناده هذا الحديث عن يحيى القطان وليس فيه القلب. لو كان القلب لكان القلب أيضا من يحيى عند الإمام أحمد كما هو عند غيره، إذن ليس من يحيى. واضح؟ قال
وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار وفي الزكاة عن البدل، وكذا أخرجه الإسماعيلي في طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمر وكلهم عن يحيى. وكأن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن قد تابع عبد الهيثم ترجح عنده أن المرأة من يحيى.
نعم، يعني هذا هو السبب الذي دعاه إلى اتهام أن القلب من؟ من يحيى.
وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث فيه هذين الحديث خاصة، مع احتمال أن يكون له منهما توارد عليه.
نعم، توارد أو تواردا عليه. واضح؟ يعني توارد الوهم على الوهم، فكما قال رحمه الله لما توارد الأول والثاني على يحيى فحدث بهذا الوهم. واضح؟ قال
وقد تقدم بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقصودة ولم يجد دليلا لأن المخرج المتحد لأن المخرج المتحد ولم يختلف فيه على عبد الله بن عمر شيخ عبد الله بن عمر.
نعم، يعني بعض المتأخرين أراد أن يجمع بين رواية مسلم والبخاري فأتى بالعجب. لماذا؟ قل ما يصلح الجمع، لأن أصلا مخرج الحديث واحد، وكيف تجمع؟ لا يسعك إلا التوهيم، ما تستطيع. كيف سيفعل باليمين واليسرى؟ واضح؟ قال
وأن استدلال العراق على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك مثل عبيد الله فقد عكسه غيره، فوهم مسلم بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين.
نعم،
والذي يظهر ان مسلما لا يكفر لا يصل لفظا من مثله على التساوي في جميع اللفظ والتنبيه، بل هو في المعظم اذا تساوي في المعنى.
نعم، يقول الحافظ والذي يظهر ان مسلما لا يقصر لفظ المثل على المتساوي في جميع اللفظ والترتيب، بل هو في المعظم اذا تساويا في المعنى. يعني هل المثل يلزم منه ان تكون المماثله من كل وجه؟ لا. واضح؟ لا تلزم المماثله يقول فيه من كل وجه، وانما من باب الاكثر والاغلب. قال
والمعنى المقصود في هذا الموضع انما هو اكثر الصدقه في الله اعلم.
نعم،
ولم يجد هذا الحديث في الوجه من الوجود الا عن ابي هريره انما وقع عند ذلك من التردد هل هو عنهما او عن ابي سعيد كما قدمناه قبل.
وهذا قد سبق بيانه، هل هذا الحديث من روايه ابي سعيد او من روايه ابي هريره؟ بين الحافظ بأن الروايات جاءت على النحو التالي: عن أبي هريرة كما عند البخاري، جاءت بالشك عند الإمام مالك عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، وجاءت بواو العطف قال وهذا وهم الحافظ. وأما الشك فلا عبرة به فإنه يطرح، إذن لم تبقى إلا رواية من؟ رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال أحمد برقم 53212,000 وإسناده ضعيف. وانظر ضعيف الترمذي، وانظر ضعيف الترمذي رقم 68600. نعم، وستمائة.
وفي مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعا إلى الملائكة فقالت: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديث.
انظر إلى هذا الحديث، الملائكة تسأل رب العزة جل جلاله: هل شيء من خلقك أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديث، أن فيه بأس شديد، أليس كذلك؟ قال:
النار.
نعم النار، فإن النار تذيب الحديد، والحديد كما سبق يحطم الجبال. إذن الجبال شامخات لا شك أنها قوية وشديدة، لكن الحديد يحطمها. ثم هذا الحديد ما الذي يحطمه؟ النار تذيبه. قال:
قال نعم الماء،
فإن الماء يطفئ النار، أليس كذلك؟ إذن هو أقوى منها.
قال: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح.
نعم، هل هناك أشد من الماء؟ قال: نعم الريح أقوى وأشد من الماء، أليس كذلك؟ لأن الريح هي التي تحرك السحاب والماء، أليس كذلك؟ قال:
قال:
هذا هو المقصود. فقال: هل هناك أشد من ذلك؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله، وهذا أعظم مرتبة. فإذا كان أعظم من الريح، إذن هو أعظم من ماذا؟ أعظم من الماء، وأعظم من النار، وأعظم من الحديد، وأعظم من ماذا؟ من الجبال. قال:
ثم إن المقصود منه المبالغة في أسماء الشرر، بحيث أن شماله مع كونها من يمينه وتناسبهما، لو تصور أن الدكتور وأنها تعلم وما علمت ما فعلت اليمين بشدة أسمائها، فهو على هذا من مجال التشكيل.
يعني المقصود به المبالغة في إخفاء الصدقة، لدرجة أنه أنفق بيمينه حتى أن هذه الشمال لا تدري ماذا أنفقت اليمين. وضح لكم؟ لا تعلم من شدة الإخفاء. فهذا إن دل على ماذا؟ على شدة الإخلاص. إن دل على شدة الإخلاص. قال:
ويؤيده رواية حماد بن زيد عن عدة البغي تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه عن شماله، ويحتمل أن يكون منه من مجال الحث، والتقدير عنه ملك
شماله. نعم، حتى لا يعلم ملك شماله، يعني أنه من شدة الإخفاء ملك الشمال الذي على شماله الذي يكتب السيئات لا يدري ماذا أنفقت اليمين. وضح لكم؟ وهذا قالوا من مجاز الحد. كل هذا لا يسلم به، أعني ما يتعلق بالمجاز، فليس فيه لا مجاز حد ولا مجاز تشبيه. وضح لكم؟ وإنما هو أسلوب عربي يدل على غاية الإخلاص في الفعل وعدم الرؤية، وهذا حتى يقال عند العامة. وضح لكم؟ قال: نعم، بعضهم قال المراد بشماله أنه يريد نفسه، يعني أنه هو أنفق المال ولا يدري كم أنفق. واضح؟ قال: